إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، كما ذكر الشيخ وعبد الله على أن لقاءنا اليوم نتناول بعض الفوائد والعبر التي يمكن أن تستلهم من قصة أصحاب الكهف، ولا أبالغ إذا ما قلت أنه لا يكفي مقام أو مقامين أو درس أو درسين من أجل فقط أن نأخذ هذه القصة دون سائر السورة. لو فقط قصة أصحاب الكهف ما أظن يكفينا مجلس أو مجلسين أو ثلاثة لنستخلص هذه العبر والفوائد واللطاف من هذه السورة، لكن حسبنا يعني ما نرى أنه الحاجة ماسة إليه. طبعا سورة الكهف جاء في فضلها عموما وفضل بعض آياتها بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، في رواية عصم من فتنة الدجال. وجاء في رواية أيضا: من حفظ آخر 10 آيات. والشيخ ناصر له بحث في السلسلة رجح أن رواية آخر هي الشاذة، وأن الصحيح رواية أول 10 آيات. وقد جاء جملة من الأحاديث، منها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو موقوف عن الصحابي، وهي قوله: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وجاء في أحد الروايات أو في ليلتها، أضيء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وغيرها من الألفاظ. وأكثر أهل العلم على تصحيح هذا الحديث إما اللفظ المرفوع منه أو الموقوف الذي له حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية، وهذا ما جرى عليه العمل في كل المساجد وفي كل الجمع في جميع البلدان، وهي سنية قراءة سورة الكهف. لكن لابد أن نعرف أيها الإخوة أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل للتدبر والاتعاظ، لا مجرد القراءة، وإن كان يؤجر الإنسان على مجرد القراءة، يعني مجرد أنك تقرأ حتى لو لم تفهم شيئا تؤجر على هذه القراءة، لكن القراءة المباركة التي تنتفع بها هي القراءة مع التدبر والاتعاظ والفهم، كما قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد أن يتدبر الإنسان ما يقرأ حتى تحصل له البركة والفائدة. يعني حسبنا بعض يعني اللطائف والفوائد في سورة أصحاب الكهف. طبعا بداية لا يهمنا ولا يقدم ولا يؤخر أن نعرف أين هذا الكهف الذي ذكر الله عز وجل فيه إيواء هؤلاء الفتية. ولو كان من الأهمية بمكان لذكره الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبحث فيها بحث فيما لا يقدم ولا يقرب الله عز وجل. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الكهف معروف، والرقيم قيل اللوح الذي به كتابة، كأن هؤلاء كتبت أسماءهم بعد أن يعني أدركوا بعد هذه السنوات الطويلة إكراما لهم وحفظا لموقفهم. قال سبحانه: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فرار الفتية هؤلاء بعد أن ناظروا قومهم على توحيد الله عز وجل ولكن لم يستجب أحد، بل مورست عليهم ألوان من التعذيب والتشكيك، فرأوا أن الحل الأمثل هو اعتزال هذه المنطقة وهؤلاء الناس. وهذا ينفع جدا جدا عند من أراد أن يثبت على دين الله عز وجل وعلى صراطه، لابد أن تتغير الأسماء والأماكن التي كنت تعتاد أن تزورها. إن أردت ثبات دينك لابد تتغير الصحبة. ما يمكن يجتمع إنسان صالح، خاصة في بدايات الطريق، يعني خاصة في بدايات الهداية، في بدايات سنوات الهداية، ما يمكن أن تبقى نفس الصحبة القديمة مع من لا يصلي، ومع من يتناول الحرام، ومع من يفعل الحرام وينظر الحرام. ما يمكن أن تبقى مهتديا. والوقائع والتجارب دلت على هذا. كم من أناس صلح التزامهم في البداية، لكن سرعان ما انتكست أحوالهم ورجعوا القهقرة مرة ثانية. والسبب أنهم ما استطاعوا أن يغيروا هذه الصحبة، هؤلاء ما استطاعوا. وهذا من الهجرة في سبيل الله عز وجل، أن يهاجر الإنسان من بلد إلى بلد، بلد الذي لا تستطيع أن تقيم شعار الله عز وجل فيه تهاجر منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الإقامة في بلدان المشركين لهذا السبب، لأنك ما تستطيع أن تقيم دينك تماما، يعني تمنع من 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 إقامة المآذن، وأحيانا تمنع حتى من الصلوات، وتمنع من الجمع، هذه كلها أمور تمنع منها، هذا يرجع بالضرورة على دينك. كذلك التنبيه على كلمة الفتية. وعموما سورة الكهف عموما تتكلم عن الفتن الأربع الأساسية التي يفتن فيها غالب الناس. الكهف، سورة الكهف تكلمت عن الفتن الأربع الأساسية التي غالب الناس يفتنون فيها، وذكرت المخرج والحل. هذه الفتنة الأولى فتنة الشباب والنشاط والفتوة والعافية. غالب الذين يتدينون لا يتدينون في هذه السن، والتزامهم على شفا جرف هار قد ينهار به يوما من الأيام، بعكس الذين خلاص يعني بلغوا من العمر ما بلغوا، يعني يكون عندهم شيء من الثبات والرسوخ. فكون الإنسان في زمن شبابه ونشاطه وفتوته يلتزم، لا شك أن له أجور مضاعفة، لأن التزم واهتدى في زمن غفلة الناس الذين هم في هذا العمر، الذين هم في هذا السن. غالب الناس يستلذون في الدنيا في زمن عافيتهم. يعني متى يستلذ الإنسان في دنيا بكل أنواع فتن الدنيا؟ في زمن القوة والنشاط والعافية تتلذذ حقيقة في الدنيا، لكن بعد ما تكبر خلاص ما عاد تتلذذ لذة الدنيا، خلاص ما عندك من القوة والنشاط والعافية الذي يجعلك تستلذ بهذه الدنيا. هذا الإنسان في زمن نشاطه وقوته وعافيته ترك الدنيا واقبل الله عز وجل، فلا شك أن له أجور مضاعفة، لأنه التزم في زمن غفلة الناس الذين هم في عمره. وهذه الأزمنة التي هي أزمنة الغفلة، الأجور فيها تتضاعف. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج زمن الفتن، القيل والقال والقتل واختلاط الأمور وتشابه الأحداث واختلاطها. الإنسان في ظل هذه الأوضاع المشتبكة ملتزم صالح مهتدي، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العابد في هذا الزمن، قال كهجرة إلي. فهؤلاء فتية، والله ذكر هذه الكلمة للتنبيه على أن هؤلاء شباب فتية، تحملوا العذاب وتحملوا وتركوا الملذات والملهيات والمغريات في زمن أكمل زمن للتلذذ بهذه المغريات. لكنهم تركوا هذا كله لله عز وجل. فالله عز وجل خلد فعلهم في هذا القرآن، ما زال الناس إلى أن يعني يشاء الله عز وجل وهم يقرؤون هذه الصورة ويذكرون قصة هؤلاء الفتية. ففي هذا إشارة إلى أن هذه النوعية من الناس التي تلتزم في زمن الصبوة والشباب، أن الله سبحانه وتعالى يخلد لها ذكرها ويبقي لها يعني ثناء الناس عليها حتى بعد مماتها. طبعا الفتنة الثانية بصورة الكهف فتنة المال وفتنة العلم وفتنة الملك. قال سبحانه وتعالى: فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في هذا أهمية الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن تتوكل على ذكائك وحفظك ونشاطك وقوتك، يكلك الله عز وجل إلى ضعف، لكن توكل على الله عز وجل. هؤلاء مع ما هم عليه من الخير مع ذلك يسألون الله عز وجل الفرج والتيسير. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي في المستقبل ارحمنا وسدد أمرنا وارشدنا واجعلنا من الراشدين. فلا ينفك الإنسان في جميع أحواله من اللجء إلى الله عز وجل والدعاء في كل أحوالك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتقبل الله عز وجل دعاءه في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. انتبه، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك في زمن الشدة، لا بد تري الله عز وجل في زمن الرخاء الاكثار من الدعاء. قال سبحانه وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، والله عز وجل لا يقول إلا حقا. ولذلك من الأمور التي لا تقبل النسخ في الشريعة الإسلامية الأخبار، الأحكام تقبل النسخ والآيات تقبل النسخ، لكن الخبر ما يقبل النسخ. ما يمكن الله سبحانه وتعالى يسوق قصة على حال وبعدين تأتي آية ثانية تنسخ هذه القصة أو تنسخ بعض مفردات القصة. الأخبار لا يتناولها النسخ، إنما يتناول النسخ الأحكام، والله عز وجل قوله الحق. قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، أعاد الله التنبيه على أنهم فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وفي هذا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص وهو مذهب السنة والجماعة. وكذلك في هذا دلالة على أن الذي يتوجه إلى الله عز وجل الله ما يخيب ظنه ورجاءه. هؤلاء توجهوا إلى الله فزادهم الله هدى، والهدى لا يكون إلا من الله. يعني الجائع يأكل يشبع، الظميان يشرب يرتوي، لكن والله الهداية هذه بيد الله، ما يمكن تفعل فعل تضمن أنك تأتيك الهداية منه، هذا عند الله. الله سبحانه وتعالى يعلم من هو أهل للهداية. ولذلك كثير من الناس الذين تركوا يعني التدين، ولما عادوا مرة ثانية بعد انتكاستهم أرادوا أن يرجعوا إلى التدين ما استطاعوا أن يصلوا لي، وأنا لازلت أذكر وكأني أرى الشخص أمامي الآن تماما. كان صالح من خيار الناس في زمن الشباب، ويعني كان رمز للطاقة والنشاط والدعوة، وسبحان الله فجأة بين عشية وضحاها وإذا هذا الشاب، ويعني بعد ما كان صغير يعني كان بالعشرينات، وكان التزامه يعني من 16 سنة وملتزم، فجأة 22 سنة 21 سنة وينتكس فجأة. ورأيته أول مرة بعد انتكاسته، والله العظيم ساءني حاله جدا، ويعني بعد قريب من سنة أو سنتين تقريبا جمعني معاه في مجلس من المجالس، والله كأني أراه الآن حي قدامي الآن، وهو يبكي أمامي بكاء يعني الثكلى، يقول والله العظيم عبادتي الآن لله أضعاف ما كانت عليه، لكن أبي الهداية ماني طايله. يقول والله يبكي 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 بكاء مر، يقول والله أصلي من القيام ضعف ما كنت أصلي، أقرأ قرآن ضعف، كل ألوان العبادات الآن أفعلها أضعاف ما كنت أفعلها، لكن أبي الهداية ماني قادر، أبي هذه هداية القلب ويعني إخباته إلى الله القديم، يقول ماني طايله. لكن بحمد الله عز وجل ذهب إلى العمرة وعاد بالسيارة، توفي وهو عاد من العمرة، أرجو من الله أن يختم له بخير. فالشاهد من هذا أن الهداية هذه من الله، فلا تنال إلا من الله عز وجل وحده. فاسأل الله عز وجل دائما تكرارا أن يشرح صدرك الهداية وثبتك على الطاعة. قال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، الله هو الذي ثبتهم. الفتن تزيغ منها العقول وتطيش، ومن سنن الله عز وجل أن الناس لابد يختبرون. قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. فالذي يظن أنه لن يفتن في دينه هذا مغفل، لابد تفتن وتأتيك الاختبارات تلو الاختبارات والامتحانات تلو الامتحانات، الله يختبر دينك وهو يعلم سبحانه وتعالى. فهذه الذي يعينك على 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 أن يربط قلبك ويجعلك يعني تتجاوز هذه الفتن الله سبحانه وتعالى، أنك تلجأ إليه وتفزع إليه وتري الله منك الضعف والحاجة والمسكنة والمذلة، الله سبحانه وتعالى يعينك. والله سبحانه وتعالى سبحان الله كلما كان العبد له ذليلا كلما عزه الله، يعني كل ما صرت ذليل لله كل ما الله سبحانه وتعالى جعلك عزيز بين الناس. قال سبحانه وتعالى عنهم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الله بين أن سبب خصامهم مع قومهم ليس خصام سياسي ولا خصام اقتصادي مالي ولا مشاكل أسرية أو اجتماعية، إنما خصام لله. ومما يحزن حقيقة في ظل هذه الأوضاع السياسية عندنا في البلد إن بعض الناس ظلوا سنوات وهم على قلب واحد مجموعة واحدة أصحاب طيبين، يعني ما فرغتهم الفتن فرغتهم السياسة. لما جت الأحداث السياسية والانتخابات وصوت وصوتين وثلاث، سبحان الله تنافرت النفوس وشانت الصدور وانقطع هذا الود القديم، انقطع وسبة وسبة أحداث سياسية للأسف. قال سبحانه وتعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أن تتوجه إلى الله الله يعينك، والله سبحانه وتعالى لا يخيب ظن من أحسن به ظن، كل من أحسن ظنه بالله عز وجل الله ما يخيب ظنه أبدا، لا يمكن أن يخيب ظنك في الله عز وجل إذا كنت صادق في صحة لجئك إلى الله سبحانه وتعالى. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. من رحمة الله عز وجل أنهم لما ناموا في الكهف كان الكهف يفتح إلى جهة الشمال، فالشمس يعني ما تضربهم إلا شيء يسير جدا تقرضهم ذات الشمال، يعني بس يعني إشعاع بسيطة من الشمس، يعني ما تؤذيهم الشمس ولا يعني تهلكهم الظلمة، يأتيهم شيء يسير من نور الشمس. هذا من رحمة الله عز وجل، لأن لو جلسوا في مكان مظلم لتعفنت أجسادهم، ولو كانوا يتعرضون للشمس بكرة وعشيا لتضرروا وتحللت أجسادهم، لكن الله سبحانه وتعالى هيئ لهم الأسباب. في هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى جعل من الدين أن يسعى الإنسان يتخذ الإنسان أسباب. وهزي إليك بجذع النخلة، امرأة يعني في أضعف ما تكون، يعني أضعف اللحظات لحظة الحمل والولادة، والله يقول هزي إليك بجذع النخلة. وشنو هو جذع النخلة؟ ما يقوى على هزه الأقوياء من الرجال. بس لبيان أنك لابد تبذل السبب. أنت تبذل السبب لو يسير والله الله يبارك لك الله يوفقك، بس لابد تبذل السبب. قال سبحانه وتعالى: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إعادة على أن الهداية بيد الله عز وجل وحده، وأن الهداية لا يملكها أحد، ولو كان من البشر بيده الهداية لكان الذي بيده الهداية البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه، ومن ناصره عمه أبو طالب. ولذلك تألم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات أبو طالب على على على, على الشرك على الكفر. فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فطالما هذا الوضع إذا لا تطلب الهداية إلا من الله عز وجل، والإنسان دائما تكرارا يسأل الله أن يثبت قلبه على على, على, على طاعته، ولا يصرف قلبه، لأن القلب والعياذ بالله إذا انصرف عن الله عز وجل وتعلق بفتن الدنيا صعب جدا صعب جدا أن يرجع القلب مرة ثانية الهداية، صعب جدا، ليس بالأمر اليسير السهل. قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ذكر بعض أهل التفسير أن الله عز وجل جعل أعينهم مفتوحة كاليقظ وهم نائمون، قالوا من أجل أن لا يعني تيبس هذه الجفون. قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اليوم الآن في عالم الطب الجديد الآن بعد سنوات من الدراسات وكذا، المرضى الذين يطول بقاهم في المستشفى وعلى الأسرة الطبية لازم كل بين فترة يوم يومين يقلبون يمين يقلبون يسار، حتى سبحان الله ما يعني تتجرح وتنتشر بعض الجراثيم في المكان الذي يلامس هذا السبيل. وهذه قضية موجودة في القرآن قبل أكثر من 1400 سنة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذا كله برحمة الله عز وجل. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الله سبحانه وتعالى لشرف هؤلاء ذكر حال كلبهم للدلالة على أن مصاحبة الأخيار ينتفع بها حتى الكلاب، يعني حتى الكلب ينتفع بمصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار والعلم هذا ينتفع به حتى الحيوانات. شوف الله سبحانه وتعالى ذكر الكلب وهو ما له دور في لكن للدلالة على أن مصاحبة الأخيار من المنزلة بمكان. والله سبحانه وتعالى ميز في العلم حتى بين الكلاب. الكلب المعلم صيده حلال، والكلب غير المعلم صيده حرام. كلبين اثنين يصيدون طير أو أرنب، الأول حلال والثاني حرام، لأن الكلب الأول معلم والثاني مو معلم، للدلالة على شرف العلم، وأن شرف العلم ينتفع به حتى الكلاب. قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وفي هذا رد على من ذكر من أهل العلم يعني أن شعورهم طالت جدا وأظفارهم طالت جدا وصارت يعني أشكالهم بشعة. هذه الآية رد على هؤلاء، لأن لو كانوا بهذه المنزلة بهذه الصورة لما قال يعني لما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم إذن الأوضاع طبيعية جدا يعني ما تغير شيء يذكر. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يخوض في القضية التي لا تعني، إن أنا ما عندي علم ما ندري كم قعدنا يوم أو يوم ما ندري، فقالوا خلاص ننهي الموضوع، ربكم أعلم بما لبثتم. ففي هذا أيضا إشارة إلى أن الإنسان لا يدش في جدال وفي مناظرة وفي حوار في قضية ما تسمن ولا تغني من جوع، يعني ما يترتب عليه كبير فائدة، ليش تدش في قضية أو قضية أنت ما تحسنها، فن أنت ما تحسنه، معلومة ما عندك لها أساس، ليش أدش أنا في نقاش في قضايا أنا ما عندي معلومات فيها وليست من فني. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. في هذا دلالة على أنه يجوز الإنسان يأكل من لذيذ الطيب، وليس يعني لا يحرم عليه أن يأكل الأكل الطيب الأكل اللذيذ ولو دفع في مقابله المال. ثم قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. الآن لما قالوا يعني تلطفوا ولحد يشعر فيكم، شوف الخوف، خوفهم الأكبر الأكبر أن يحاربون في دينهم. قالوا أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني للآن هذا همهم، همهم الدين، كل شيء تحمله، ولا أني أنا أعذب وأنتكس عن ديني أرجع مرة أخرى الكفر. مع أن هؤلاء لو عذبوا ونطقوا بالكفر قد يعذرون، لكن هذا الدلالة على قوة إيمانهم. قال سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ليس في الآية دليل على جواز البناء على المساجد بدلالة قوله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، ففي هذا إشعار على أن الذين غلبوا وأمروا ببناء المسجد لا لأنهم يملكون الدليل والحجة، ولكن لأنهم يملكون القوة فقط، وذلك الله ألمح إلى هذا، ما عندهم دليل ولا حجة لكن هم أصحاب السلطان في ذاك الوقت. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ذكر بعض العلم أن أقرب الأقوال أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة قال معقبا عليها رجما بالغيب إلا سبعة وثامنهم كلبهم، ثم قال سبحانه وتعالى قل ربي يعلمهم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وكان عبد الله بن عباس يقول وأنا من القليل، يعني أنا من القليل الذي يعلم عدتهم. لكن كما قلت هذا ليس من الأمر الذي يعني له كبير فائدة في دين الناس. قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا وعدت وردت أن توفي في وعدك لابد تقول إن شاء الله، لا تقول سأفعل سآتي عن أمور المستقبل إلا وتجعل كلمة إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله. ومن بركة هذه الكلمة إن شاء الله أن قائلها إذا حلف على شيء فحنث وكان يعني قال في حلفه إن شاء الله لا يحنث. إذا قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله أو والله لا أفعلن كذا إن شاء الله ليس عليه حنث ولا كفارة، لأنه علق الأمر بمشيئة. فالدلالة هذه على أن هذه الكلمة كلمة مباركة، ولذلك جاء من بركة هذه الكلمة حديث سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن الليل على مئة امرأة كلها أو كلهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قد ما يعني قد لم يقل يعني ما سمع، الله أعلم ما ورد في الحديث لماذا لم يقل سليمان عليه السلام إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم ولو كان قال إن شاء الله لكان أدرك لحاجته. فإذا في هذا دلالة على أن هذه الكلمة تجعل ما وعدت به الله ينجزه. إذا قلت أفعل إن شاء الله هذه الكلمة مباركة، من بركتها أن الله يعطيك ما وعدت به الناس. قال واذكر ربك إذا نسيت، الإنسان يذكر الله عز وجل إذا نسي أمر من أمور الدنيا أو نسي بمعنى الغفلة، يعني غفل عن ذكر الله عز وجل وسرح في حرام أو استمع إلى حرام، أو كما قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ذكر بعض أهل التفسير أن 300 سنين في السنة الشمسية وازدادوا 9 أي في الحساب الهجري، لأن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية من 10 إلى 11 يوم. وذلك تشوفون كل سنة رمضان ينقص بهذا المقدار، ينقص 10 إلى 11 يوم. يعني من 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 حكمة الله عز وجل كون رمضان ربط بالسنة الهجرية ولم يربط بالسنة الميلادية لأمور، منها أن التاريخ الهجري الكل يستطيع تحديده بعكس بعكس الشمسي. يعني أي إنسان رجل أو امرأة نظرة واحدة بس فقط بالليل يعرف أن الليلة ليلة 10 أو 5 أو 7، أي واحد يفتح بس الدريشة قد يخطئ يوم، بس ما يمكن الليلة ليلة 24 وطالع القمر يقول ليلة 5 الشهر، ما يمكن، يعني استحالة. بعكس السنة الشمسية ما تتميز، ما يمكن سواء طلعت شمس ولا قمر ما تستطيع تقول اليوم 10 5 ولا 7 5، ما يمكن تميز. لكن الهجري تميز، فلذلك الله ربط رمضان بالهجري حتى يعلمه كل أحد ولا تضيع الشهور. الأمر الثاني هذا من رحمة الله عز وجل، فالإنسان لو قدر أنه يعيش صائما على مدى 33 سنة سيكون قد صام كل يوم من أيام السنة، صيفا وشتاء كل الأيام، ربيعا وخريفا. فهذا في عدل. لو كان رمضان مرتبط بالميلادي شهر واحد ميلادي لتضرر الذين عندهم مثلا برد شديد جدا، ولو كان رمضان مثلا في عز الصيف ثابت خلاص كل شهر 7 رمضان لتضرر البلدان الحارة، لكن لا، حتى عدل في رمضان عدل راح يمر على كل الشهور، صيف شتاء ربيع خريف، ماشي ماشي، حتى يصير في عدل تام. ما يقول والله بلد من البلدان والله احنا كل سنة رمضان يجينا بالحر أو بالصيف أو بالنهار الطويل، لا 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 لا، بيجيك في اليوم النهار الطويل وبيجيك في النهار بيصير كل الناس. هذا من عدل الله عز وجل ورحمته. قال سبحانه وتعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نكتفي بهذا قدر، وكما قلت في صدر هذه الكلمة المقام يسع أكثر وأكثر، لكن حسبنا يعني ما ذكرناه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما قلنا، أنه على كل شيء.